بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعي هداه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله والصراط منصوب إلى آخره. أصل الصراط الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترق السابلة أن يبتلعهم إذا سلكوه، وقد يستعمل في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أرق من الشعرة وأحد من السيف. قوله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، كما قال عليه السلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي، يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة. وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفى الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، فما لنا من شافعين إلى آخره. فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. وأما قوله أما الشفاعة الأولى
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القطعة سبق الكلام عليها، ولذلك موجب يقول الشارح رحمه الله تعالى: قوله والصراط منصوب على متن جهنم. بين معنى الصراط الطريق الواسع. الطريق الواسع إما حسيا والطرق التي تمشي بها الناس التي تبتلع الناس بسعتها إذا شرعوا فيها، فيستعمل الصراط في الطريق المعنوي وفي الطريق الحسي في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهو ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دين الله سمى الصراط المستقيم وليس بحسي، ويطلق على الطريق الحسي كما هو معروف. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار هو صراط حسي وهو حق يجب الإيمان به وتصديقه، سواء تصورنا وضعه أو لم نتصور يجب الإيمان بأنه حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به. من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام الإيمان بخبره، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام بإذن الله تعالى على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أرق من الشعرة وأحد من السيف، ليس لقائل أن يقول إذا كان هذا وصفه كيف تمشي عليه الناس وكيف يمرون، وهذه من الأمور الغيبية موجودات الآخرة تخالف موجودات الدنيا، إنما تتفق معها في الاسم فقط، صراط وصراط، لبن وخمر وماء موجودات الجنة تتفق مع موجودات الدنيا في الاسم فقط، ليس في الدنيا من موجودات الآخرة إلا الأسماء. لذلك إذا أردت أن تؤكد إيمانك بالصراط في هذا الوصف تذكر ما وصف الله سبحانه وتعالى وما أعده للمؤمنين في الجنة. هناك أنهار من خمر، وهل تلك الخمر فهذه الخمر وأنهار من عسل، لو جمع عسل الدنيا كله هل يكون نهرا واحدا؟ هناك أنهار. إذن مادة العسل التي عندنا خلاف مادة العسل التي في الجنة، فذلك اللبن، فذلك الماء، فذلك الخمر، كلها حقائق. هذه المواد التي عندنا حقيقة وتلك حقيقة، ولكن الحقائق تختلف. كذلك وصف الصراط بما وصف به حق، ولكن ليس بلازم أن يحيط علمك بكيفية تلك الأشياء، تعجز عن ذلك، والعجز عن الإدراك إدراكه. كون الإنسان يعترف بعجزه عن إدراك حقائق تلك الأشياء هو الإدراك نفسه. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها غالبا أن يفتح له بابها. فرسول الله عليه الصلاة والسلام له أوليات، وهو أول من تنشق الأرض عن جمجمته، أول من يبعث، وهو أول شافع وأول مشفع، وهو أول من يستفتح باب الجنة، وهو أول من يدخل الجنة. هذه من أوليات رسول الله عليه الصلاة والسلام التي يجب أن يحفظها طلاب العلم ليزدادوا إيمانا به ومحبة له عليه الصلاة والسلام، لأن محبته من الإيمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، سيدهم وأول شافع وأول مشفع، عندما يعتذر جميع الأنبياء الذين تقدمت الناس لطلب الشفاعة منهم، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، يتقدم سيد ولد آدم للشفاعة بإذن الله، يستأذن بالطريقة التي سبق شرحها فيشفع. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا تخرى، أقول ذلك وأخبره إخبارا بالواقع لا مجرد الاستخارة. وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فقر، هذه الأوليات التي أشرنا إليها. وأنا أول من يهبط خلق الجنة فأدخلها ويدخل معي فقراء أمتي، لأن الفقراء حسابهم يسير لقلة المسؤولية، المسؤولية المالية، لذلك يتقدمون قبل غيرهم، يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا للجنة. هذا استنتاج واستنباط من شيخنا شارح الكتاب، وهي محل دراسة. وأما قوله اقرأ،
قال: وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت.
قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، الشفاعات إذا فصلت أكثر من ثلاث كما سيأتي. أصل الشفاعة من الناحية اللغوية من قولنا شفع كذا بكذا، أي ضد الوتر إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له ويجعله شفعا بعد أن كان وترا. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة. ويقول الشارح رحمه الله: أحاديث الشفاعة متواترة تواترا لفظيا. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يريد أن يستنبط ثبوت الشفاعة من هذه الآية فيقول: نفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن، أي الشفاعة المنفية الشفاعة بلا إذن التي يعتمد عليها كثير من العوام الذين يحسنون الظن ببعض الصالحين فيحسبون أنهم سوف يشفعون لهم لما لهم من المكانة، فيخطئون فيطلبون الشفاعة من الصالحين، هذا خطأ وأي خطأ. بل طلب الشفاعة من سيد الشفعاء خطأ الآن، فما تقدم يطلب منه الدعاء ويتوسل به في حياته عليه الصلاة والسلام كما تقدم تفصيل ذلك، فسوف يطلب منه الدعاء ومن غيره من الأنبياء بعد البعث يوم القيامة. أما الآن فرسول الله عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء والصالحين لا تطلب منهم الشفاعة، ولكنها تطلب من مالك الشفاعة وهو الله سبحانه وتعالى، وعلى العاقل أن يتعرض لأسباب الشفاعة، أسباب نيل الشفاعة، إخلاص العبادة لله تعالى وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا بعد الأذان، بعد أن يتابع المؤذن فيما يقول يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فيطلب له الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعته كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الطريقة السليمة لطلب الشفاعة، لأن الشفاعة لا تتم إلا بإذنه. إذا من العبث أن تطلب من مخلوق لا يشفع لك إلا بإذنه، اطلب من الذي يأذن ليأذن للشافع فيشفع لك. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الإذن والرضا عن المشفوع له، فبين الرب سبحانه الشفاعة الصحيحة التي تكون بإذنه سبحانه ولمن ارتضى قوله وعمله. الذي يرضى الله قوله وعمله هو الموحد وهو المخلص، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، كما تقدم في حديث أبي هريرة الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. هكذا يتعلم الإنسان أسبابا نيل الشفاعة فيعمل بهذه الأسباب، ومن أهم تلك الأسباب إخلاص العبادة لله تعالى كما قلنا، ويتبع ذلك تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لما بينهما من التلازم، لأن إخلاص العبادة لله تعالى إن لم ينضم إليه تجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام لا يجدي ولا ينفع، كما أنه لا ينفع قول القائل أشهد أن لا إله إلا الله حتى يضم إلى ذلك قوله وأشهد أن محمد رسول الله. قال الشارح رحمه الله: وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة من نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة فما لنا من شافعين، وغير ذلك من النصوص التي فيها العموم فخصصت. هذه نصوص عامة، فالقرآن يبين بعضه بعضا فيفسر بعضه بعضا، يجمل القرآن أحيانا الحكم في موضع، وهذا الإجمال يفسره في موضع آخر. هذه الشفاعة المنفية بالإجمال، النصوص هذا ليست على إجمالها فالمخصصة، ليست على عمومها فالخصصت. الشفاعة المنفية شفاعة الكفار، الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. المشرك الذي مات على الشرك الأكبر لا تنفعه شفاعة الشافعين اللهم إلا إذا ثبت أنه قد تنفعه في التخفيف لا في الخروج من النار كما في قصة أبي طالب. كذلك من الشفاعات المنفية الشفاعة بلا إذن غير نافعة، فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان ويثبتها أتباع مشايخ الطرق لمشايخهم، ويطلبون منهم الشفاعة من الآن كما تعودوا أن يطلبوا منهم الطلبات في الدنيا. قد يكون الشيخ في الشرق والمريد والخليفة والدرويش في الغرب فيناديه من بعيد فأنه يسمعه، فيمنحه سمعا كسمع الله وعلما كعلم الله وقدرة كقدرة الله، يدعوه ليقضي له حاجته وليدفع عنه الضر وليجلب له الخير وليرده إلى بلده إذا كان مسافرا. ومما يؤسف له جدا أن يأتي الإنسان حاجا فيقف بعرفة فينادي شيخه في بلده: يا شيخنا يا سيدنا، ما شاء الله يعرف العراق، خذوا بأيدينا فردونا إلى أوطاننا. لا إله إلا الله، أين الله؟ هذا هو الكفر البواح، شرك في الربوبية والألوهية معا. الذي يعتقد أن الشيخ كان معه في سفره سرا وهو جالس في بيته هناك في الحضر، لكن معه سرا يرافقه في تنقلاته في جدة في مكة إلى أن يصل معه إلى عرفة فيناديه من هناك لئلا يبقى لئلا يصيبه شيء حتى يرجع إلى بلده. إذا رجع بتوفيق الله وحفظه، لا بتوفيق الشيخ ولا بحفظ الشيخ، ينسى رب العالمين، وقد جعل النذر في ماله قبل أن يسافر إن رجع بالسلام، فيبادر فيأخذ كبشه فيجره إلى ضريح الشيخ ليذبح للشيخ عند ضريحه لأنه رجع بالسلامة بحفظ من الشيخ. أين الإسلام قبل أن نقول أين الحج؟ الحج لا حج وأن هنا إسلام إن بمثل هذا لا إسلام ولا إيمان. هذا جمهور المسلمين بهذا المعنى، ما أكثر المسلمين وما أقلهم. إذا كان المسلم يصل به الفهم في محبة الصالحين واعتقاد كرامتهم إلى هذه الدرجة، هذا هو عين الكفر. وربما غلب هؤلاء مشركي قريش الذين كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى، يطلبون من أصنامهم وأوثانهم أن يكونوا شفعاء لهم عند الله، لا يعتقدون فيهم أنهم يضرون أو ينفعون أو يعطون أو يمنعون، أي لا يشركون بالله تعالى في الربوبية. أبو جهل لم يجهل توحيد الربوبية، وإنما جهل أو تجاهل توحيد العبادة، ولكن جمهور المسلمين المنتسبين إلى الإسلام الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله يجهلون هذا الجهل المخيف المؤذي. فعند الشفاعة هؤلاء معتمدون على شيوخ تمام اعتمادا كاملا، لأن الشيخ ربما همس في آذانهم أنهم سوف يحملهم على ظهره على الصراط، الشيخ يحمل أتباعه على ظهره على الصراط، ما أوسع ظهره وما أقوى، الله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما قوله،
قال الشارح رحمه الله: وأما قوله أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. وأما قوله: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم فقد استحقوا دخول الجنة، لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعة. وأما قوله: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليهما ثالثة، وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من نار، كما ورد بذلك الحديث. وأما قوله: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. ولا حديث المستفيدة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما قول الشيخ المؤلف: أما الشفاعة الأولى فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه فيه النبيون، الذي وعده الله سبحانه وتعالى أن يبعثه إياه بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف ويشكرونه جميعا، ويغبطه الأنبياء. الغبطة أن تتمنى أن يحصل لك ما حصل لغيرك من نعم الله، بخلاف الحسد. الحسد أن تتمنى زوال نعمة الغير. يؤلم بعض الناس أن يرى نعمة على غيره من صحة ومال وولد وعلم وغير ذلك. لو تمنى إذا رأى نعمة على غيره أن ينعم الله عليه كما أنعم على فلان، هذا يسمى غبطة. ولكن الحسد المحرم الذي هو في الحقيقة اعتراض على الله تعالى، أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الغير، تؤلمه هذه النعمة، النعمة التي يراها على غيره تؤلمه، يتمنى زوالها سواء تنتقل إليه أو تذهب حيث شاء، لا يراها على غيره. هذا الحاسد عدو الله، مقترب على الله، يقول بلسان حاله لا بلسان المقال: لماذا أنعمت على فلان؟ لماذا أعطيت فلان؟ وإن لم يقل بلسان المقال لكنه قال بلسان الحال حيث تألم وتفدر إذا رأى نعمة على غيره. على الإنسان أن يعالج نفسه من هذا المرض، هذا مرض خطير جدا، لأنه يؤثر في إيمانك في محبتك لربك، لأنك معترض عياذا بالله من وقف هذا الموقف معترض على الله منتقد لله. لماذا يتصرف هذا التصرف؟ لماذا يغني هذا يذكر هذا؟ ولماذا يعز هذا ويذل ذاك؟ تدخل في باب القضاء والقدر. لذلك الحسد مرض خطير، وليست الغبطة كذلك. الغبطة مطلوبة محمودة لأنها تدل على علو الهمة، يتمنى أن يمن الله عليه بما من به على فلان ويطلب من ربه ذلك، ويسأل لأخيه أن يديم الله عليه تلك النعمة، ويتمنى أن يشاركه في تلك النعمة لا زوالها. هكذا يضبطه الأنبياء، يعني يتمنون لو حصل لهم ما حصل لسيد ولد آدم هذا المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون أهل الموت. فتفسير المقام المحمود بأن الله يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم معه على عرش تفسير باطل لا يليق. أولا الأثر الذي ينسب إلى مجاهد في معنى الاستواء، إن الله مستوى على عرش أي جالس على عرشه، خطأ وغير ثابت. ولو ثبت ما قبل، انتبهوا طلاب العلم، ليس أحد قوله حجة في هذا الباب إلا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. لو قال صحابي قولا اجتهادا فأخطأ يرد خطأه، لو قال تابعي فمن باب أولى. لو ثبت عن مجاهد تفسير استواء بالجلوس رد هذا التفسير، لأن سلف هذه الأمة أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ليس فوق عرشه إلا الله. دعوة بأن الله يجلس نبيه عليه الصلاة والسلام معه على العرش دعوة باطلة، ولو رووا في ذلك أحاديث لما قبلت. وأخطر من هذا ما سمعناه معا هذه الأيام في الدرس السابق من بعض الشباب الذي يروي حديثا بأن الله على صورة شاب أمرد أو على صورة شخص كذا، من قال بأن الله مثل الشاب الأمرد أو الشاب الحسن أو الشاب الملتهي كافر كفرا بواحا. ولو روى في ذلك أحاديث ورتب لها أسانيد كالجبال قوة وكالشمس إشراقا فاعلم بأنها مطلعة، فدمرها بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. قرر أهل العلم من علامات الأحاديث الموضوعة أن تأتي مخالفة لنصوص الكتاب. وهذه الأحاديث التي كان يقول لي أحد الشباب الأسانيد بين يدي يمد لي كتابا، وهو لا تنقلي علينا مثل هذه الدعايات. هذا الكلام ينقلي على إنسان ليس على يقين في عقيدته وفي منهجه، ولكن لو رويت أحاديث في هذا كما قلت مهما قويت أسانيدها ندمر تلك الأسانيد ونعتبرها مصطنعة بالآيات القرآنية. الذي يقول الله مثل كذا كافر، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. في هذه الأيام الفتن كثرت، فلتعلموا بأن في استطاعة بعض الناس أن يركبوا أسانيد صحيحة لأحاديث باطلة، والعكس حاصل. الذي يعصمك من هذا أن تكون على يقين في منهجك وفي عقيدتك، ولا تعتمد على قول زيد أو عمرو، أن تأخذ عقيدتك مباشرة من كتاب الله ومن السنة الصحيحة. كيف يسوغ لمسلم ويجرؤ أن يقول إن الله على مثل فلان؟ هذا كفر. لذلك انتبهوا للفتن، لأن الوقت وقت فتن. قد يختبر الإنسان بمثل هذه الأحاديث الباطلة بعد أن يركب لها أسانيد صحيحة وهي باطلة، تنطلي على صغار طلبة العلم. لكن إذا كنت ثابتا في عقيدتك وفي منهجك ليس هناك شيء ينطلي عليه. ومن باب المناسبة لعلكم تطلعون وتشوشون، أخطأ مجاهد رحمه الله وهو تلميذ ابن عباس، الذي يقول عرفت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل آية فأسأله عنها. مع ذلك اجتهد فأخطأ، ففسر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأنها تنتظر ثواب ربها. قال المحققون هذا من أخطاء المجتهدين، ووقع في مثل هذا شريح القاضي المعروف من التابعين، حيث أنكر صفة العجب. إذا وقع من أفراد من التابعين مثل هذا الأخطاء، لا ينخدع طالب علم ثابت في عقيدته ومنهجه بمثل هذا. يتذكر ما قال إمام دار الهجرة رحمه الله الإمام مالك عندما كان يدرس في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بجوار الروضة، يقول كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. مجاهد مع جلالة قدره وسعة علمه وفقهه في كتاب الله يؤخذ من قوله ويرد عليه، لأن إثبات الرؤيا في القيامة ثبت بأحاديث متواترة في الكتاب والسنة والإجماع. إن أخطأ هو نعتبر خطأه خطأ، لكن لا نقول كما تقول الموجة الجديدة هذه الأيام بين الشباب إنه مبتدع لا يترحم عليه ولا يستغفر له. خطأ قائش
يدور بين الشباب هذه الأيام. أخطأ الإمام أبو حنيفة ففسر الإيمان بالتصديق والقول وأخر الأعمال عن الدخول في مسمى الإيمان. لم يقل له أحد من علماء المسلمين قديما وحديثا بأنه مبتدئ وأنه لا يترحم عليه ولا يستغفر له. أخطأ الذهبي، أخطأ البيهقي، أخطأ الحافظ ابن حجر، أخطأ النووي، أخطأ الشوكاني. أئمة قدموا الإسلام، قدموا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أهل العلم يقولون نرجو أن تكون أخطاؤهم مغمورة في بحر علمهم وخدمتهم للكتاب. لم يقل أحد قبل هذه الموجة الجديدة التي تجددت هذه الأيام، لم يقل فيهم أحد إنهم مبتدع لا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم. كلام خطير. الذي لا يستغفر له كافر أو مشرك شركا أكبر. انتبهوا يا شباب، الذي لا يجوز الاستغفار له والترحم عليه حكمت عليه إنه مشرك شركا أكبر أو كافر كفرا بواحا. والذي يقع في الابتداع أمثال هؤلاء ولم تكن بدعة بدعة مكفرة يعدون من عصاة الموحدين، فعصاة الموحدين بالإجماع يترحم عليهم ويستغفر لهم وهم أحوج الناس إلى الاستغفار. هؤلاء من عصاة الموحدين كيف لا يستغفر لهم؟ تستغفر لمن إذن؟ أريد أن أقول الأخطاء أصلا من بعض التابعين وتابع التابعين ومن بعض الأئمة في باب الأسماء والصفات بالتأويل. وقبلنا أئمتنا الذين تركوا لنا هذه الثروة العلمية عرفوا أولئك وعرفوا موقفهم وعرفوا أخطاءهم، لم يقولوا فيهم ما قال فيهم بعض الشباب اليوم. وكل الذي أذكر إن الإمام أحمد كان يحذر تلاميذه من مجالسة الحارس المحاسبي، لأن مجالسة من عنده نوع من الابتداع إما في باب الأسماء والصفات أو في التصوف يؤثر في من جالس، وخصوصا إذا كان يطلب عليه العلم. لا يلزم من هذا أنه لا يجوز الترحم عليه ولا يجوز الاستغفار له. الحارس المحاسبي عالم جليل، مع ذلك رأينا الإمام ابن تيمية ينقل من كتبه في كتابه الفتوى الحموية نقولا. نستنتج من هذا إذا كنت تخاف من مجالسة عالم فيه ابتداع لا تجالسه، ولكن إذا كانت له كتب نافعة استفد من كتبه كما استفاد شيخ الإسلام من كتب المحاسب فنقل نقولا، وشيخه قبله إمام أهل السنة والجماعة يحذر تلاميذه من مجالسته لئلا يؤثر فيهم بما وقع فيه من بعض الابتداع في التصوف وفي علم الكلام. وعلى كل أيها الشباب أنتم صغار وهناك من هم أكبر منكم سنا وأكثر منكم اطلاعا وأنضج منكم عقلا، عندكم كبار العلماء من الخطأ أن يستقل طالب صغير بفهمه ورأيه وعقله الصغير فيفتي فيحكم. ربما بعضهم بالغ إذا قال قائل قال شيخ الإسلام هكذا، قال ابن القيم هكذا، قال فلان كذا وكذا، قال نحن رجال وهم رجال. يا سبحان الله، ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل يحق لنا أن نقول نحن رجال وهم رجال وهم لم نستفد بعد من بعد علومهم؟ هذا الكلام قاله الإمام أبو حنيفة في مناسبة، قال ما جاء عن الله فعلى الرأس والعين، وما جاء عن رسول الله فعلى الرأس والعين عليه السلام، وما جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. زيد وعمر وخالد جملة، لو قيل إن زيدا قال كذا لعمر أن يقول نحن رجال وهم رجال وهم زملاء. أبو حنيفة قال هذا في زملائه في أقرانه من التابعين، لكن هل لتابع التابعين أن يقولوا في التابعين نحن رجال وهم رجال؟ لا. هل لنا أن نقول اليوم في التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم من الأئمة أن نقول نحن رجال وهم رجال؟ لا، خطأ. إن كانت الرجولة تعني الذكورة، ذكور ليسوا بإناث، هذا صحيح. أما الرجولة بمعنى آخر في العلم، لا، لا تتعجلوا، تريثوا واستفيدوا من أهل العلم ومن كتبهم، لا يؤدي هذا إلى الحرمان من الاستفادة من كتبهم. هذه نصيحة جاءت من باب الاستطراد، وإن كانت ليست من صميم الدرس، لكن بمناسبة ذكر المقام المحمود، لا يجوز بعد أن ثبت تفسير المقام المحمود بالحديث الصحيح أنه الشفاعة العظمى أن يفسر بتفسير آخر غير ثابت، وخصوصا إذا كان في ذلك التفسير معنى يتنافى مع قواعد الشريعة. أجمع من اعتد بإجماعهم من الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين على أن الله سبحانه وتعالى يعرف بأنه وحده فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء قبله. القول في المطالب الإلهية بالرأي خطأ، وخصوصا إذا يؤدي ذلك إلى نوع من التشبيه أو اعتقاد مخالقة الرب سبحانه وتعالى بخلقه، فالله منزه عن المخالقة والممازجة، فليفهم هذا جيدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما الشفاعة الثانية فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم قد استحقوا دخول الجنة ومروا على الصراط، لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم. هذا تابع للمقام المحمود أيضا، وأما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليهما شفاعة ثالثة خاصة وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في بعضان من النار كما ورد بذلك حديث. هذه الشفاعة التخفيف لا نستطيع أن نثبت لغير أبي طالب، ولذلك كلام الشارع في الأخير واضح، لكن في أوله ربما يوهم عندما قال تنضم إليهما شفاعة ثالثة شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين. لو قال رأسا شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب لكان أولى، لأنه لا يوجد مشرك آخر ثبت أن العذاب خفف عنه بشفاعته عليه الصلاة والسلام فيما نعلم. وعلى كل الآخر كلامه واضح لما ذكر الحديث. وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآداب المرعية عند قوله فيشفع، إما أن يأتي بالفاعل إثما ظاهرا فيقول فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون الفاعل ضميرا يشير إلى ذلك بالصلاة عليه فيشفع صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، كان هذا أولى. إما أن يظهر الإثم ويصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ليعرف بأن الفاعل ضمير مستتر، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، لا بد، لا بد على من؟ توجبون على من؟ يجب على الله في زعمهم من استحق النار أن يدخلهم النار، ويجب على الله أن يدخل الجنة من استحق الجنة. هذا تأكل من هؤلاء الخوارج والمعتزلة الذين يلزمون الله تعالى إلزام، لأنهم لم يقدروا رب العالمين حق قدره. من الذي يلزم رب العالمين؟ دخول الجنة بمحض رحمته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن تغمدني الله برحمة منه وفضله. دخول الجنة عبارة أخرى، أعمالنا ليست أثمانا للجنة ودخول الجنة، لا تستحق ذلك. ما هي أعمالنا حتى تكون ثمنا لتلك السلعة العظيمة الغالية العزيزة الجنة التي جعل الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ إذن موقف الخوارج والمعتزلة إساءة أدب مع رب العالمين عندما يزعمون بأنه يجب أن يدخل النار من استحق النار، أي لا تنفعه شفاعة الشافعين يلحقونهم بالكفار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رسول الله عليه الصلاة والسلام يشفع في من استحق النار لئلا يدخل النار فيشفعه الله فيهم فيتحولوا إلى الجنة بعد أن يستحقوا دخولها. يشفع رسول الله عليه الصلاة والسلام في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم لترجح حسناتهم على سيئاتهم. يشفع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمن تنالهم الشفاعة لمن لم تنالهم الشفاعة قبل دخول النار ليخرجوا من النار ويدخلون الجنة. أي أنواع الشفاعة له ست شفاعات. راجع باب الشفاعة في الصحيحين لتضبط هذه الأنواع من الشفاعة. والإيمان بها واجب، تصديقها واجب، لكن يجب ممن تطلب الشفاعة. اطلب من مالكها وهو الله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى فإنما ذهبهم إن من استحق النار لا بد أن يدخلها ومن دخلها لا يخرج منها، عياذا بالله، قول جريء على الله لا بشفاعة ولا بغيرها. من يعتقد أن من ارتكب كبيرة لأنه لا تنفعه الشفاعة لا بد أن يدخل النار فهو خارجي ولو كان يعيش اليوم. ويعتقد أنه إن دخل النار لا يخرج فيخلد أيضا خارجي. طريقة أهل السنة والجماعة يفوض أمر من مات مرتكبا للكبيرة قبل أن يتوب يفوض أمره إلى الله، لا يحكم عليهم بشيء وإن كانوا في وعيد شديد لأنهم استحقوا النار فعملوا موجبات النار، ولكن الله إن شاء قيض لهم من يشفع لهم وإن شاء عذبهم فطهرهم. فنار الموحدين للتطهير ليس سجنا مؤبدا، إنما السجن المؤبد نار الكافرين والمشركين بالشرك الأكبر. قال الشارح رحمه الله تعالى والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. والأحاديث هنا مستفيضة بل متواترة تواترا معنويا، ترد زعم الخوارج والمعتزلة وتبطله. الفرق بين الخوارج وبين المعتزلة، الخوارج يخرجون مرتكب الكبيرة من الإسلام فيدخلونه في الكفر، أي يكفر كفرا بواح إذا ارتكب كبيرة. وأما المعتزلة مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر طالما هو في الدنيا، يبقى في منزلة وهمية بين الكفر وبين الإيمان، لا وجود لها إلا في أذهان المعتزلة، يبقى هكذا معلقا حتى يموت. فإذا مات دخل النار. إذا ما الفرق وما الخلاف بينهم وبين الخوارج؟ خلاف شكلي، خلاف في أحكام الدنيا. أي عند المعتزل مرتكب الكبيرة ليس حلال الدم، دمه حرام وماله حرام حتى يموت، فإذا مات حل ماله لأنه كافر، دخل النار وخلد في النار مع الكفار. على مذهب الخوارج هكذا يتفقون جميعا في أحكام الآخرة ويختلفون في أحكام الدنيا. لسائل أن يسأل هل لهم وجود دائما تتحدثون عن الخوارج وعن المعتزلة، لهم وجود اليوم في عالمنا المعاصر. بالنسبة للمعتزلة نقول نعم بملء أفواهنا، لأن جميع فرق الشيعة معتزلة، جميع فرقهم من الفرقة الصغيرة القريبة إلى أهل السنة والجماعة الزيدية إلى الروافض وغلاة الروافض، كلهم على طريقة الاعتزال. إذن المعتزلة موجودون، والخوارج لا توجد فرقة قائمة بنفسها، ولكن توجد فروع تفرعت منهم كالإباضية، وبعض من يتطرف ويذهب ما ذهبهم وهو لا يدري أنه خارجي، وهو خارجي إذا اعتقد عقيدتهم، وإن لم يكن منهم رسميا. الرسميات لا قيمة لها هنا، باب العقيدة يلحق بهم. قال الشارح رحمه الله: وبعض من يتطرف ويذهب ما ذهبهم وهو لا يدري أنه خارج، وهو خارج إذا اعتقد عقيدتهم، وإن لم يكن منهم رسميا. الرسميات لا قيمة لها هنا، باب العقيدة يلحق بهم. قال الشارح رحمه الله تعالى:
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يكفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخره، فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل فما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، فما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار، وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع، والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار والحوض المورود والميزان، كل ما تقدم تفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. إيه محل إجماع بين الأديان كلها، لأن الأديان السماوية متفقة في الأصول. وإن كان الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا يناسب ظروفهم وأحوالهم وبيئتهم، لكن أصل الدين إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام يطلق على جميع الأديان السماوية، وإن كان أخيرا أصبح عالما في الغلبة على ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أطلق الإسلام الآن ينصرف إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين دون اليهودية والنصرانية، لكن في الأصل إن الدين عند الله الإسلام. قال رحمه الله تعالى: وفي العلم الموروث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشكي ويبكي، لأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مهيمن على جميع ما جاءت به الرسل قبله. هذه الشريعة كافية وشافية ومهيمنة على جميع الشرائع، لا يسوء أحدا بعد بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإيمان به واتباعه. هذه قاعدة لا تخطئ، لا يسوء أحدا يهوديا أو نصرانيا إلا اتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإن وجد في الأديان السماوية السابقة ما يوافق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أخذ لكونه موافقا، لا لكونه هو الأساس، لا، الأساس ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال: وفي العلم الموروث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشكي ويكفي، فمن ابتغاه وجده، من طلب وجده. الناس بالنسبة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أقسام منهم: من رفع رأسه بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم وتأثر وانتفع ونفع، ومنهم من تعلم ولكن لم ينتفع ولكنه نفع غيره، ومنهم من لم ينتفع ولم ينفع. شبه النبي عليه الصلاة والسلام قلوب الناس هنا بالأرض، عندما ينزل المطر الغزير تنقسم الأراضي إلى ثلاثة: أرض طيبة تقبل الماء وتبلع وتنبت العشب الكثير والخلع وتحفظ بعض الماء على ظهرها تنتفع وتنفع. الناس تشرب وترعى مواشيها ويستفيدون من الخلع والعشب والماء، وهي قد استفادت ثم أتت. هذا خير القلوب، هذه خير القلوب. ومن الأرض أرض صلبة ولكن فيها انخفاض، تمر السيول وتبقى غدران وبرك. الناس تنتفع بهذا الماء وهي لم تنتفع بصلابتها وقوتها. وهناك أرض سبخة رمل، ينزل الماء فيضيء الماء في بطنها. هكذا قلوب الناس بالنسبة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك. نجيب على بعض الأسئلة في هذه الفترة، فنسأل الله أن يوفق إجابتنا ليستفيد الحضور، خصوصا ما يتعلق بالصلاة، ثم إن أكثر الأسئلة التي وردت الآن أسئلة مكررة في معنى واحد، لذلك لا نضطر إلى قراءتها كلها، بل نجيب عليها جوابا إجماليا يشمل أكثر هذه الأسئلة. السؤال الأول، سؤال يسأل: هل قراءة الفاتحة واجبة على المأموم فيما جهر فيه الإمام؟ إذا كانت الصلاة جهرية، هل يكفي أن يصغي المأموم ويستمع إلى قراءة الإمام، وهذا الإصغاء والاستماع يغني عن قراءة الفاتحة؟ هذا ملخص السؤال. الجواب: احتراما كما يقولون لآراء الآخرين، المسألة خلافية، ولكن الذي يترجح عندي إن قراءة الفاتحة فرض على كل مسلم إماما كان أو مأموما، في السرية والجهرية على حد سواء. وأنا أعلم يخالفني في ذلك بعض أهل العلم المعاصرين، فأمرنا بالإصغاء والاستماع للقرآن. ما ورد من الآيات والأحاديث في الأمر بالإصغاء والاستماع عام، والعام يخصص، ولا بد من التوفيق بين النصوص. الالتجاء إلى الترجيح عند الضرورة، أنا أشبه الالتجاء إلى الترجيح كالالتجاء إلى الخي للعلاج، آخر العلاج الخي، آخر العلاج الخي. إذا تعرضت النسر في الظاهر، أول ما يبدأ به طالب علم البأس في النفس، هل النسوس كلها مجتمع أو في هناك نفس؟ فإذا لم يثبت النفس ينبغي أن يسعى في التوفيق، لئلا يبقى نص صحيح بدون عمل. وإنما يطلب الإنسان إلى الترجيح عند الاضطرار، إما لضعفه عن التوفيق بين النصوص، وقد يضعف الإنسان كثيرا، حتى بعض الأصوليين يقولون إذا عارض العام العامة لا يمكن التوفيق، وقد يقولون تعارضا تساقطا، وهذا موقف خطير. ليستفيد طلاب العلم من هذه المسألة، اختلف علماء الحديث والأصولي في التوفيق بين عامين عظيمين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. عام، ما وجه العموم؟ انتبه يا طالب علم، لا صلاة نكرة في سياق النفس أو في سياق النهي. إذا جاء اسم النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام
عام لا صلاة أي صلاة تدخل حتى ذوات الأسباب النوافل والفرائض لا صلاة مطلقا في هذين الوقت هذا عام. جاء عام آخر عارض إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا غرق غرق زمان يشمل جميع الأزمنة في أي زمن وفي أي وقت دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين هذا عام وهذا عام كيف التوفيق بينهما وكيف الجمع بينهما عجز كثير من أهل العلم عن التوفيق حتى اقترح بعض ما يشبه الاقتراح أن الإنسان بعد صلاة العصر يبقى خارج المسجد ولا يبقى حتى تغرب الشمس يقول إذا جاء أولى المسجد حتى تغرب الشمس وإن دخل وقف واقف فذلك بعد صلاة الفجر من الذي يسبق إلى توفيق أراه من بعده وشكر له ولا نزال نشكر له الإمام الشافعي رحمه الله أبو الأصول يقول قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الصبح أي النوافل المطلقة التي لا سبب لها يبرر ذلك ما يقول ويسكت ما هي المبررات من المبررات أولا ننظر إلى سبب النهي لماذا نهي الإنسان لأن الصلاة في هاتين الوقتين تشبه صلاة الذين يسجدون للشمس عند غروبها وعند شروقها فإذا كانت الصلاة ذات سبب خف أو ذهب ذلك التشبه التشابه بين صلاتك وبين صلاة وبين صلاة هذا واحد ثانيا ثبت في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن صحابيا صلى ركعتين بعد صلاة الفجر فتركه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن أدي الصلاة وفرغ وسأل لماذا يصلي هذا الوقت فقال إنه دخل المسجد فرسول الله عليه الصلاة والسلام في الفريضة فصلى معه الفريضة ثم صلى ركعة الفجر بعد الصلاة أقره النبي على هذا يقولون عام خرجت منه مفردات هذه من المفردات إذن الفائتة وصلاة ذات سبب فتحية المسجد والكسوف لو حصل بعد صلاة العصر وركعة الوضوء وصلاة الجنازة خرجت المفردات هذه كلها من العموم لم يبق ذلك العام على عمومه فتكون النتيجة الصلاة المنهي عنها في الوقتين النوافل المطلقة التي لا سبب لها ومن صلى صلاة ذات سبب لا يمنع من ذلك بل يجب بالنسبة لتحية المسجد لأن هناك قول بالوجود وهو قول قوي جدا أن تحية المسجد واجبة لا تستغرب لأن قولي واجب لا يلزمك أنا أعتقد بالوجود أنت إن شئت أعتقد وإن شئت لا تعتقد أنا مبتلك أن تحية المسجد واجب لهذا الحديث ولحديث ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد وهو يخطب خطبة الجمعة فجلس انتبه جلس قال له أركعت قال لا القم فاركع أرادت المالكية أن تفسر تفسيرا فلسفيا، قالوا إن ذلك الرجل كان محتاجا، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يراه الناس في هيئته الرثى ليتصدق عنه. انظروا إلى هذه الفلسفة التي لا معنى لها. أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل بعد أن جلس ليقوم فيصلي ركعتين وقد قطع خطبة الجمعة لأجل ذلك دليل قوي على أن تحية المسجد واجبة، كما يقولون شد أو لا شد. المهم هذا هو الذي نعتقده. أريد أن أقول في الوقتين للمسلم أن يصلي صلاة ذات سبب، ويتجنب أن يصلي النوافل المطلقة. هذا الذي ينبغي. نرجع إلى ما نحن بسببه. وردت أحاديث تدل وآيات على وجوب الإصغاء والاستماع للقراءة، وردت أحاديث تدل على وجود قراءة الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. ما هو الفيصل؟ الجمع سهل، لكن هناك ما يؤكد هذا الجمع. الحديث الذي قسم فيه الرب سبحانه وتعالى الصلاة بينه وبين عبده، أقمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفه لي والنصف له. ما هي تلك الصلاة؟ قراءة القرآن. وهل العبد الذي قسمت الصلاة بينه وبين الله الإمام فقط أو المأموم فقط؟ والمأموم الذي جهر إمامه ليس بعبد لله تعالى، لا يدخل في هذا. هذا من أقوى الأدلة على وجوب قراءة الفاتحة على كل مسلم. فلنكتف بهذا المقدار رحمة بالناس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وللإجابة على أسئلة الشباب جلسة أخرى إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. استحسنت أن أجيب على بعض الأسئلة لأهميتها بالنسبة لطلاب العلم، وهي أسئلة علمية فيها مناقشة علمية في بعض المسائل. لذلك الإخوة المصلون بإمكانهم أن ينصرفوا إلى أعمالهم، وعلى طلاب العلم الذين يريدوا أن يشتركوا معنا في هذه المناقشة فلهم أن يبقوا. الأسئلة كما أشرت سابقا فيها تكرار، لذلك سوف تريحنا بأن نجيب على بعض الأسئلة ونستفي بالبعض. يقول سائل: أصل بعض الإشكال عند بعض الشباب في المبتدعة والاستفادة منهم ومن كتبهم، يريد الجواب أو المشاركة في حل هذه المشكلة. وفي معنى هذا السؤال سؤال آخر، وهو: إذا كان شيخ الإسلام قد استفاد ونقل من كتب المحاسب كما ذكرت وفي بعض الابتداع كأسلوب التصوف وأسلوب أهل الكلام إذا لماذا ننهى الشباب من الاستفادة من كتب بعض أصحاب الأهواء، وسمى بعض أصحاب الأهواء بأسمائهم وليس بلازم أن نسميهم بأسمائهم؟ الجواب: الناس كما نعلم جميعا يتفاوتون في المقدرة العلمية وفي التأثر وعدم التأثر. شيخ الإسلام عندما نقل بعض كلام المحاسب الطيب من بعض كتبه، وتلك الكتب لدينا موجودة الآن التي نقل شيخ الإسلام عنها بعض المسائل، ما نقل تلك النقول واستفاد من تلك الاستفادة بعد أن كان إلا بعد أن كان إماما أي متمكنا في العلم. فرق بين طالب علم متمكن يستطيع أن يستفيد بعض المسائل الموجودة في كتب بعض أهل الابتداء، ويستطيع أن يختار الكلام الحسن ويترك الكلام السيء، ويستطيع أن يختار الكلام الذي يوافق الكتاب والسنة ويترك الكلام المبتدع. مثل هذا هو الذي ينبغي أن يستفيد من بعض الكتب، وخصوصا من باب الاطلاع. من باب المثال، من موجود كتب له كتب طيبة وله كتب سيئة، طالب علم متمكن يستطيع أن يفرق بين كتبه التي فيها كلام طيب خصوصا في باب توحيد العبادة، وبين بعض كتبه التي فيها نوع من الإلحاد والانحراف والنيل من أهل العقيدة من أصحاب العقيدة. طالب علم يميز بين هذا وذا له أن يستفيد. لدينا كتب الآن، كتب الأشاعرة، حاشية البيجوري على السنوسية، حاشية البيجوري على جولة التوحيد، حاشية الدسوقي، وعندكم المواقف بالإيجي، هذه الكتب موجودة الآن في المكتبات. طالب علم خصوصا إذا كان مدرسا له أن يطالع هذه الكتب ليعرف العقيدة الأشعرية وشبههم، فيرد شبههم ويسور طلاب العلم الصغار من التأثر بهذه الكتب. أما طالب علم صغير لم يتمكن بعد لا من حيث اللغة ولا من حيث فهم نصوص الكتاب والسنة، ولم يتمكن بعد من فهم منهج السلف الصالح، لا يزال في الابتداء، لا ينبغي لمثل هذا أن يطالع مثل هذا الكتاب. لذلك علم المنطق بعض العلماء حرموا، وابن الصلاح والنووي حرما، من الذين حرموا النظر في علم المنطق الإمام النووي وابن الصلاح، وقال قوم ينبغي أن يعلم، لكن لمن بصاحب الفريحة بصاحب العقل الكبير الناضج الفاهم. كذلك كتب أصحاب الأهواء تجري فيه هذه الأحكام وهذه التفاصيل، من يستطيع أن يستفيد منها ولا يتأثر بها وهو طالب علم متمكن
له أن يستفيد منها. ومن يخاف على نفسه وعلى عقيدته وعلى فهمه لا ينبغي أن يقرب منها. وبحمد الله تعالى اليوم كتب أهل السنة ميسورة وكثيرة ومنتشرة ومكتومة مشروحة محققة، لا حاجة بك أيها الطالب اليوم إلى كتب أصحاب الأهواء إلا إذا كنت تريد كما قلت من باب عرفت الشر لا لشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه من هذا الباب لك أن تطالع في كتب الأشاعرة وأمثالهم بعد أن تتمكن من فهم منهج السلف الصالح والعقيدة السليمة حتى لا تتأثر. وإلا أنت لست بحاجة اليوم إلى كتب أصحاب الأهواء، هذا بالنسبة لكتبهم. أما مجالستهم والدراسة عليهم أن أحذر من ذلك أكثر مما حذر الإمام أحمد من المحاسب، لأن المحاسب الذي حذر منه الإمام أحمد فرق بعيد جدا بينه وبين أصحاب الأهواء اليوم. رجل لديه بعض شطحات الصوفية وبعض التأثر في أسلوب أهل الكلام، لكن أصحاب الأهواء اليوم دعاة إلى الباطل، يدعون إلى الباطل، إلى الإلحاد، إلى التصوف، إلى الشرك في الربوبية والشرك في العبادة، إلى الديمقراطية، إلى الحكم بغير ما أنزل الله. أصحاب الأهواء أنواع كثيرون اليوم مذللون، ولا ينبغي الدراسة عليهم ومجالستهم، لأن مجالستهم أولا تقضي في نفسك على عنصر مهم في الإسلام، الحب في الله والبغض في الله. تحب هذا المدرس المبتدئ شيئا فشيئا حتى يجول من قلبك كراهة البدعة وكراهة المبتدعة وكراهة العاصي ومعصيته. لست مضطرا لتجالسه وتدرس عليه. قد يقول قائل بعد فروع اللغة العربية كالنحو والصرف ما نجد إلا عند بعض المبتدعة. الجواب لا، موجودون في جامعيين الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام وجامعة من قرى وغيرها، يوجد عدد مؤهلون لتدريس النحو والصرف، اللهم إلا إذا كانت البلاغة ضعيفة. المهم تجد من يدرس لك أصول الفقه والنحو والصرف من السنيين، لست بحاجة إلى المبتدعة لتدرس عليهم هذه المواد. وقبل كل شيء، هل دراسة هذه العلوم من باب التوسط يعتبر فضلة وليس بلازم؟ لكن إن كنت أنت لا تجيد شيئا من فروع اللغة العربية خصوصا النحو، ضروري يجب على طالب علم أن يشم ولو شما النحو، وهذا المقدار تجد من يدرس. هل يعجز أي طالب علم تخرج من كلية اللغة أن يدرس لك مثلا الأجرمية؟ لا، كثير ادرسوا، لست بحاجة إلى المبتدعة. وبالاختصار لا أنصح شبابنا اليوم في جميع المستويات حتى الطلاب الجامعيين أن يجالسوا فيدرسوا على المبتدعة، سواء كان بدعتهم بدعة في علم الكلام أو في التصوف أو في باب الطاعة والمتابعة لا أنساه أبدا أحدا يجالس هؤلاء فيدرس عليهم، بل يجب أن يعتز بعقيدته وإسلامه وفهمه الصحيح ولا يخضع للمبتدع. والاستفادة من كتبهم على التفصيل الذي تقدم ذكره. هذا خلاصة هذه الأسئلة الكثيرة، إلا أنه في آخر هذه الأسئلة سؤال يتعلق سؤال فقهي. سألني سائل: هل الدعاء بعد الأذان المطلوب وطلب الوسيلة والفضيلة للنبي أيضا عليه الصلاة والسلام مشروع بعد الإقامة أيضا؟ فما هو مشروع بعد الأذان؟ حسب علمي هذا بعد الأذان، لا أعلم نفسا آخر اللهم إلا إذا كان من باب القياس بالنسبة للإقامة. والمسألة قابلة للاجتهاد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بالمادة التالية.
يسأل السائل بالنسبة لولاة الأمور هناك في خارج هذا البلد، حيث لا يحكم بالشريعة الإسلامية، ويوجد في كل بلد إسلامي لا يحكم بالشريعة الإسلامية عدد من المسلمين الملتزمين كأنصار السنة المحمدية وأهل الحديث والسلفيين في الشام وغير ذلك، ما موقفهم؟ الجواب: فاتقوا الله ما استطعتم. الدعوة السلفية في خارج هذا البلد إلى الآن سائرة في مستوى الشعبي، دعوة الشعب إلى الله، وليس لهم سلطة حتى يرتقوا إلى درجة دعوة القادة والحكام، والذي عليهم أن يوجهوا خطابا ورسائل باسم أنصار السنة المحمدية، يدعونهم بالحكمة وبالتي هي أحسن، فيرغبوهم في تطبيق الشريعة الإسلامية بدون إساءة وبدون سب وبدون تنفيذ. لهم أن يستعملوا أسلوبا حسنا من باب التبليغ، سواء قبلت الدعوة أو لم تقبل، هذا ما يستطيعونه. وإلى وقتنا هذا أكبر جماعة سلفية توجد في القارة الهندية لم يستطيعوا أن يرتقوا إلى درجة دعوة القادة، ولكن الدعوة لا تزال تسير في مستوى الشعب. لا يمنع هذا أن يوجه علماء السلفيين في كل بلد إلى الحكام الموجودين الدعوة إلى الله ليدعوهم إلى تحكيم الشريعة، هذا ما يستطيعونه، والله أعلم. تعالوا تعالوا جاء دورك.
بركم الله. هناك من العلماء المجتهدين يرى لا بيعة إلا للإمام العام، ويرى هذه الجماعات والدويلات ما هي إلا أحزاب يجب أن تعتزل. وهناك من الشباب
أن تعتزل
وهناك من الشباب من يعيش في هذه الدولة من يرى برأي الشيخ، ما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟
اللهم المستعان. يسأل سائل من الشباب ما يفتي به بعض كبار طلبة العلم في خارج هذا البلد برأي خاص في نظري خطأ، حيث يرى ذلك العالم، وهو عالم لا ننكر علمه وسلفيته ومكانته العلمية، لكن في هذه المسألة كما أخطأ سابقا في مسألة الاستعانة بالكفار أخطأ مرة أخرى هذه المرة، فرأى إن البيعة لمثل هذه الدولة الإسلامية المملكة العربية السعودية كغيرها من الدول لا يفرق بين هذه الدولة وبين الدويلات الأخرى، كلها يسميها دويلات، ويرى كما يقول السؤال إن البيعة غير ملزمة لمثل هذه الدويلات، ويجعل العلة إن المسلمين لم تجمعهم راية واحدة، كان المفروض أن تجمعهم راية واحدة وإمام واحد. أوتي الشيخ من حيث لم يتدبر قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الأصل صحيح أن يكون المسلمون تحت راية واحدة وإمام واحد، هذا هو الأصل، لكن إذا لم يتيسر ذلك وتيسر لزعيم من زعماء المسلمين إقامة دولة إسلامية في رقعة من الأرض وطبق الإسلامية في هذه الرقعة، أليس هذا بمثابة، أليس هذا يلحق بالصلاة؟ أمرنا بأن نصلي من القيام، ومن عجز عن الصلاة قياما كيف يصلي؟ يصلي قاعدا. هل تسقط الصلاة إذا عجز الإنسان عن الصلاة قياما؟ ينتقل إلى القعود، ومن القعود إلى الاضطجاع. فاتقوا الله ما استطعتم. لو أن مصلحا ما تمكن من إقامة دولة إسلامية في بلاد الشام، وآخر في مصر، وآخر في اليمن، وآخر في السودان، حكمت هذه البلدان الشريعة الإسلامية، من الإنصاف بل من العدل باعتبار هذه الدول أنها دول إسلامية لها البيعة ولها الطاعة، إذ في الإمكان أن تتعانق هذه الرايات يوما ما ثم تتحد فيكون دولة إسلامية موحدة. هذا هو المنطق السليم. أما كوننا نحارب هذه الدويلات حتى لو حكمت الشريعة لكونها لم تجمع المسلمين راية واحدة، هذا قصور في الفهم. لذلك أعتبر هذا الرأي مع تقديري لصاحب الرأي إني أعتبره خطأ ودعوة إلى الفوضى، وهو يقول الواقع هذا هو الفوضى، كونه يبايع لكل رئيس دولة في كل بلد ولو حكم الشريعة يرى أن هذه الفوضى. لا، العكس، الفوضى عدم البيعة لهؤلاء الرؤساء ولو حكموا الشريعة الإسلامية، هذا الذي يؤدي إلى الفوضى. أما الحاكم الذي لا يحكم الشريعة الإسلامية لا بيعة له، لا لكونه لم ينضم إلى الراية الكبيرة العامة، بل لكونه لم يحكم الشريعة الإسلامية لا يعتبر حاكما مسلما. أما الحاكم المسلم الذي يحكم شريعة الله في قطعة من الأرض له الطاعة، لأن ذلك ما استطاع. فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هي المفاسد المترتبة على هذا الرأي؟
أشرت في جواب السابق إلى المفاسد التي تترتب على ذلك. الفوضى، دعوة الناس إلى الفوضى وإلى الخروج على الحكام، ولا تدعو هذه الفكرة إلى الإصلاح، بل إلى بقاء في الفوضى الواقعة بالفعل بين المسلمين إلا من رحم ربك. لذلك لو هداه الله ورجع عن هذا الرأي يكون خيرا، وإلا المفاسد واضحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعي هداه. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله والصراط منصوب إلى آخره. أصل الصراط الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترق السابلة أن يبتلعهم إذا سلكوه، وقد يستعمل في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به. ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أرق من السعرة وأحد من السيف. قوله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، كما قال عليه السلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي، يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة. وأما قوله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا: شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفى الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، فما لنا من شافعين إلى آخره. فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. وأما قوله: أما الشفاعة الأولى
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القطعة سبق الكلام عليها، ولذلك موجب. يقول الشارح رحمه الله تعالى: قوله: والصراط منصوب على متن جهنم، بين معنى الصراط الطريق الواسع. الطريق الواسع إما حسيا والطرق التي تمشي بها الناس التي تطلع الناس بسعتها إذا شرعوا فيها، فيستعمل الصراط في الطريق المعنوي وفي الطريق الحسي في الطريق المعنوي، كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهو ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دين الله سمى الصراط المستقيم وليس بحسي، ويطلق على الطريق الحسي كما هو معروف. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار هو صراط حسي، وهو حق يجب الإيمان به وتصديقه، سواء تصورنا وضعه أو لم نتصور، يجب الإيمان بأنه حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به. من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام الإيمان بخبره. ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا
استقام بإذن الله تعالى على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أرق من الشعرة وأحد من السيف، ليس لقائل أن يقول إذا كان هذا وصفه كيف تمشي عليه الناس وكيف يمرون، وهذه من الأمور الغيبية موجودات الآخرة تخالف موجودات الدنيا، إنما تتفق معها في الاسم فقط، صراط وصراط، لبن وخمر وماء، موجودات الجنة تتفق مع موجودات الدنيا في الاسم فقط، ليس في الدنيا من موجودات الآخرة إلا الأسماء. لذلك إذا أردت أن تؤكد إيمانك بالصراط بهذا الوصف تذكر ما وصف الله سبحانه وتعالى وما أعده للمؤمنين في الجنة. هناك أنهار من خمر، وهل تلك الخمر، فهذه الخمر وأنهار من عسل، لو جمع عسل الدنيا كله هل يكون نهرا واحدا؟ هناك أنهار. إذن مادة العسل التي عندنا خلاف مادة العسل التي في الجنة، فذلك اللبن، فذلك الماء، فذلك الخمر، كلها حقائق. هذه المواد التي عندنا حقيقة وتلك حقيقة، ولكن الحقائق تختلف. كذلك وصف الصراط بما وصف بالحق، ولكن ليس بلازم أن يحيط علمك بكيفية تلك الأشياء، تعجز عن ذلك، والعجز عن الإدراك إدراك، كون الإنسان يعترف بعجزه عن إدراك حقائق تلك الأشياء هو الإدراك نفسه. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها غالبا أن يفتح له بابها. فرسول الله عليه الصلاة والسلام له أوليات، وهو أول من تنشق الأرض عن جمجمته، أول من يبعث، وهو أول شافع وأول مشفع، وهو أول من يستفتح باب الجنة، وهو أول من يدخل الجنة. هذه من أوليات رسول الله عليه الصلاة والسلام التي يجب أن يحفظها طلاب العلم ليزدادوا إيمانا به ومحبة له عليه الصلاة والسلام، لأن محبته من الإيمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، سيدهم وأول شافع وأول مشفع، عندما يعتذر جميع الأنبياء الذين تقدمت الناس لطلب الشفاعة منهم، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، يتقدم سيد ولد آدم للشفاعة بإذن الله، يستأذن بالطريقة التي سبق شرحها فيشفع. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا تخرى، أقول ذلك وأخبره إخبارا بالواقع لا مجرد الاستخارة. وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فقر، هذه الأوليات التي أشرنا إليها. وأنا أول من يهبط حلق الجنة فأدخلها ويدخل معي فقراء أمتي، لأن الفقراء حسابهم يسير لقلة المسؤولية، المسؤولية المالية، لذلك يتقدمون قبل غيرهم، يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا للجنة. هذا استنتاج واستنباط من شيخنا شارح الكتاب، وهي محل دراسة. وأما قوله اقرأ
قال وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت
قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة إذا فصلت أكثر من ثلاث كما سيأتي. أصل الشفاعة من الناحية اللغوية من قولنا شفع كذا بكذا، أي ضد الوتر إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له ويجعله شفعا بعد أن كان وترا. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة. ويقول الشارح رحمه الله أحاديث الشفاعة متواترة تواترا لفظيا. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يريد أن يستنبط ثبوت الشفاعة من هذه الآية فيقول نفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. أي الشفاعة المنفية الشفاعة بلا إذن التي يعتمد عليها كثير من العوام الذين يحسنون الظن ببعض السالفين فيحسبون أنهم سوف يشفعون لهم لما لهم من المكانة، فيخطئون فيطلبون الشفاعة من السالفين، هذا خطأ وأي خطأ. بل طلب الشفاعة من سيد الشفعاء خطأ الآن، فما تقدم يطلب منه الدعاء ويتوسل به في حياته عليه الصلاة والسلام كما تقدم تفصيل ذلك، فسوف يطلب منه الدعاء ومن غيره من الأنبياء بعد البعث يوم القيامة. أما الآن فرسول الله عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء والصالحين لا تطلب منهم الشفاعة، ولكنها تطلب من مالك الشفاعة وهو الله سبحانه وتعالى، وعلى العاقل أن يتعرض لأسباب الشفاعة، أسباب نيل الشفاعة، إخلاص العبادة لله تعالى وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا بعد الأذان بعد أن يتابع المؤذن فيما يقول يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فيطلب له الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعته كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي الطريقة السليمة لطلب الشفاعة، لأن الشفاعة لا تتم إلا بإذنه. إذا من العبث أن تطلب من مخلوق لا يشفع لك إلا بإذنه، اطلب من الذي يأذن، ليأذن للشافع فيشفع لك. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الإذن والرضا عن المشفوع له. فبين الرب سبحانه الشفاعة الصحيحة والتي تكون بإذنه سبحانه ولمن ارتضى قوله وعمله. الذي يرضى الله قوله وعمله هو الموحد وهو المخلص، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، كما تقدم في حديث أبي هريرة الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي. هكذا يتعلم الإنسان أسبابا لعيد الشفاعة فيعمل بهذه الأسباب. ومن أهم تلكم الأسباب إخلاص العبادة لله تعالى كما قلنا، ويتبع ذلك تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لما بينهما من التلازم، لأن إخلاص العبادة لله تعالى إن لم ينضم إليه تجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام لا يجدي ولا ينفع. كما أنه لا ينفع قول القائل أشهد أن لا إله إلا الله حتى يضم إلى ذلك قوله وأشهد أن محمد رسول الله. قال الشارح رحمه الله: وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة من نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة فما لنا من شافعين، وغير ذلك من النصوص التي فيها العموم فخصصت. هذه نصوص عامة، فالقرآن يبين بعضه بعضا فيفسر بعضه بعضا، يجمل القرآن أحيانا الحكم في موضع، وهذا الإجمال يفسره في موضع آخر. هذه الشفاعة المنفية بالإجمال، النصوص هذا ليست على إجمالها فالمخصصة، ليست على عمومها فالخصصت. الشفاعة المنفية شفاعة الكفار، الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. المشرك الذي مات على الشرك الأكبر لا تنفعه شفاعة الشافعين، اللهم إلا إذا ثبت أنه قد تنفعه في التخفيف لا في الخروج من النار كما في قصة أبي طالب. كذلك من الشفاعات المنفية الشفاعة بلا إذن غير نافعة، فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، ويثبتها أتباع مشايخ الطرق لمشايخهم ويطلبون منهم الشفاعة من الآن، فما تعودوا أن يطلبوا منهم الطلبات في الدنيا. قد يكون الشيخ في الشرق والمريد والخليفة والدرويش في الغرب وينادئه من بعيد فأنه يسمعه، يمنحه سمعا كسمع الله وعلما كعلم الله وقدرة كقدرة الله، يدعوه ليقضي له حاجته وليدفع عنه الضر وليجلب له الخير وليرده إلى بلده إذا كان مسافرا. ومما يؤسف له جدا أن يأتي الإنسان حاجا فيقف بعرفة فينادي شيخه في بلده: يا شيخنا يا سيدنا، ما شاء الله يعرف العراق، خذوا بأيدينا فردونا إلى أوطاننا. لا إله إلا الله، إن الله، هذا هو الكفر البواح، شرك في الربوبية والألوهية معا. الذي يعتقد أن الشيخ كان معه في سفره سرا وهو جالس في بيته هناك في الحضر، لكن معه سرا يرافقه في تنقلاته في جدة في مكة إلى أن يصل معه إلى عرفة فيناديه من هناك لئلا يبقى لئلا يصيبه شيء حتى يرجع إلى بلده. إذا رجع بتوفيق الله وحفظه، لا بتوفيق الشيخ ولا بحفظ الشيخ، ينسى رب العالمين. وقد جعل النذر في ماله قبل أن يسافر إن رجع بالسلام، فيبادر فيأخذ كبشه فيجره إلى ضريح الشيخ ليذبح للشيخ عند ضريحه، لأنه رجع بالسلامة بحفظ من الشيخ. أين الإسلام قبل أن نقول أين الحج؟ الحج لا حج له، وأن هنا إسلام بمثل هذا لا إسلام ولا إيمان. هذا جمهور المسلمين بهذا المعنى، ما أكثر المسلمين وما أقلهم. إذا كان المسلم يصل به الفهم في محبة الصالحين واعتقاد كرامتهم إلى هذه الدرجة، هذا هو عين الكفر. وربما غلب هؤلاء مشركي قريش الذين كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى، يطلبون من أصنامهم وأوثانهم أن يكونوا شفعاء لهم عند الله، لا يعتقدون فيهم أنهم يضرون أو ينفعون أو يعطون أو يمنعون، أي لا يشركون بالله تعالى في الربوبية. أبو جهل لم يجهل توحيد الربوبية، وإنما جهل أو تجاهل توحيد العبادة، ولكن جمهور المسلمين المنتسبين إلى الإسلام الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله يجهلون هذا الجهل المخيف المؤذي. فعند الشفاعة هؤلاء معتمدون على شيوخهم تماما اعتمادا كاملا، لأن الشيخ ربما همس في آذانهم أنهم سوف يحملهم على ظهره على الصراط، الشيخ يحمل أتباعه على ظهره على الصراط، ما أوسع ظهره وما أقوى، الله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما قوله،
قال الشارح رحمه الله: وأما قوله أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. وأما قوله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعة. وأما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليهما ثالثة وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من نار كما ورد بذلك الحديث. وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله.
قال الشيخ رحمه الله تعالى وأما قول الشيخ المؤلف أما الشفاعة الأولى فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يغبطه فيه النبيون الذي وعده الله سبحانه وتعالى أن يبعثه إياه بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف ويشكرونه جميعا ويغبطه الأنبياء. الغبطة أن تتمنى أن يحصل لك ما حصل لغيرك من نعم الله بخلاف الحسد. الحسد أن تتمنى زوال نعمة الغير. يؤلم بعض الناس أن يرى نعمة على غيره من صحة ومال وولد وعلم وغير ذلك. لو تمنى إذا رأى نعمة على غيره أن ينعم الله عليه كما أنعم على فلان أبي سمى الرضا، ولكن الحسد المحرم الذي هو في الحقيقة إفراد على الله تعالى أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الغير تؤلمه هذه النعمة، النعمة التي يراها على غيره تؤلمه وتمنى زوالها سواء تنتقل إليه أو تذهب حيث شاء لا يراها على غيره. هذا الحاسد عدو الله مقترب على الله، يقول بلسان حاله لا بلسان المقال لماذا أنعمت على فلان، لماذا أعطيت فلان، وإن لم يقل بلسان المقال لكنه قال بلسان الحال حيث تألم وتفدر إذا رأى نعمة على غيره. على الإنسان أن يعالج نفسه من هذا المرض، هذا مرض خطير جدا لأنه يؤثر في إيمانك في محبتك لربك، لأنك معترض عياذا بالله من وقف هذا الموقف معترض على الله منتقد لله، لماذا يتصرف هذا التصرف؟
لماذا يغني هذا يذكر هذا، ولماذا يعز هذا ويذل ذاك؟ تدخل في باب القضاء والقدر. لذلك الحسد مرض خطير، وليست الغبطة كذلك. الغبطة مطلوبة محمودة لأنها تدل على علو الهمة، يتمنى أن يمن الله عليه بما من به على فلان ويطلب من ربه ذلك، ويسأل لأخيه أن يديم الله عليه تلك النعمة، ويتمنى أن يشاركه في تلك النعمة لا زوالها. هكذا يضبطه الأنبياء، يعني يتمنوا لو حصل لهم ما حصل لسيد ولد آدم هذا المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون أهل الموت. فتفسير المقام المحمود بأن الله يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم معه على عرشه تفسير باطل لا يليق. أولا الأثر الذي ينسب إلى مجاهد في معنى الاستواء، إن الله مستوى على عرشه أي جالس على عرشه، خطأ وغير ثابت. ولو ثبت ما قبل، انتبهوا طلاب العلم، ليس أحد قوله حجة في هذا الباب إلا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. لو قال صحابي قولا اجتهادا فأخطأ يرد خطأه، لو قال تابعي فمن باب أولى. لو ثبت عن مجاهد تفسير استواء بالجلوس رد هذا التفسير، لأن سلف هذه الأمة أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ليس فوق عرشه إلا الله. دعوة بأن الله يجلس نبيه عليه الصلاة والسلام معه على العرش دعوة باطلة، ولو رووا في ذلك أحاديث لما قبلت. وأخطر من هذا ما سمعناه معا هذه الأيام في الدرس السابق من بعض الشباب الذي يروي حديثا بأن الله على صورة شاب أمرد أو على صورة شخص كذا، من قال بأن الله مثل الشاب الأمرد أو الشاب الحسن أو الشاب الملتهي كافر كفرا بواحا. ولو روى في ذلك أحاديث ورتب لها أسانيد كالجبال قوة وكالشمس إشراقا فاعلم بأنها مطلعة، فدمرها بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. قرر أهل العلم من علامات الأحاديث الموضوعة أن تأتي مخالفة لنصوص الكتاب، وهذه الأحاديث التي كان يقول لي أحد الشباب الأسانيد بين يدي يمد لي كتابا، نحن لا تنقلي علينا مثل هذه الدعايات، هذا الكلام ينقلي على إنسان ليس على يقين في عقيدته وفي منهجه. ولكن لو رويت أحاديث في هذا كما قلت مهما قويت أسانيدها ندمر تلك الأسانيد ونعتبرها مصطنعة بالآيات القرآنية الذي يقول الله مثل كذا كافر ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. في هذه الأيام الفتن كثرت، بل تعلموا بأن في استطاعة بعض الناس أن يركبوا أسانيد صحيحة لأحاديث باطلة والعكس حاصل. الذي يعصمك من هذا أن تكون على يقين في منهجك وفي عقيدتك، ولا تعتمد على قول زيد أو عمرو، أن تأخذ عقيدتك مباشرة من كتاب الله ومن السنة الصحيحة. كيف يسوغ لمسلم ويجرؤ أن يقول إن الله على مثل فلان؟ هذا كفر. لذلك انتبهوا للفتن، لأن الوقت وقت فتن. قد يختبر الإنسان بمثل هذه الأحاديث الباطلة بعد أن يركب لها أسانيد صحيحة وهي باطلة، تنطلي على صغار طلبة العلم. لكن إذا كنت ثابتا في عقيدتك وفي منهجك ليس هناك شيء ينطلي عليك. ومن باب المناسبة لعلكم تطلعون وتشوشون، أخطأ مجاهد رحمه الله وهو تلميذ ابن عباس، الذي يقول عرفت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل آية فأسأله عنها. مع ذلك اجتهد فأخطأ، ففسر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لأنها تنتظر ثواب ربها. قال المحققون هذا من أخطاء المجتهدين، ووقع في مثل هذا شريح القاضي المعروف من التابعين، حيث أنكر صفة العجب. إذا وقع من أفراد من التابعين مثل هذا الأخطاء، لا ينخدع طالب علم ثابت في عقيدته ومنهجه بمثل هذا. يتذكر ما قال إمام دار الهجرة رحمه الله الإمام مالك عندما كان يدرس في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بجوار الروضة، يقول كل إنسان يؤخذ من قولي ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. مجاهد مع جلالة قدره وسعة علمه وفقهه في كتاب الله يؤخذ من قوله ويرد عليه، لأن إثبات الرؤيا في القيامة ثبت بأحاديث متواترة في الكتاب والسنة والإجماع. إن أخطأ هو نعتبر خطأه خطأ، لكن لا نقول كما تقول الموجة الجديدة هذه الأيام بين الشباب إنه مبتدع لا يترحم عليه ولا يستغفر له. خطأ طائش يدور بين الشباب هذه الأيام. أخطأ الإمام أبو حنيفة ففسر الإيمان بالتصديق والقول، وأخر الأعمال عن الدخول في مسمى الإيمان. لم يقل له أحد من علماء المسلمين قديما وحديثا بأنه مبتدئ وأنه لا يترحم عليه ولا يستغفر له. أخطأ الذهبي، أخطأ البيهقي، أخطأ الحافظ ابن حجر، أخطأ النووي، أخطأ الشوكاني، أئمة. قدم الإسلام، قدم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أهل العلم يقولون نرجو أن تكون أخطاؤهم مغمورة في بحر علمهم وخدمتهم للكتاب. لم يقل أحد قبل هذه الموجة الجديدة التي تجددت هذه الأيام، لم يقل فيهم أحد إنهم مبتدع لا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم. كلام خطير. الذي لا يستغفر له كافر أو مشرك شركا أكبر. انتبهوا يا شباب، الذي لا يجوز الاستغفار له والترحم عليه حكمت عليه إنه مشرك شركا أكبر أو كافر كفرا بواحا. والذي يقع في الابتداع أمثال هؤلاء، ولم تكن بدعة بدعة مكفرة، يعدون من عصاة الموحدين. فعصاة الموحدين بالإجماع يترحم عليهم ويستغفر لهم وهم أحوج الناس إلى الاستغفار. هؤلاء من عصاة الموحدين، كيف لا يستغفر لهم؟ يستغفر لمن إذن؟ أريد أن أقول الأخطاء أصلا من بعض التابعين وتابع التابعين ومن بعض الأئمة في باب الأسماء والصفات بالتأويل. وقبلنا أئمتنا الذين تركوا لنا هذه الثروة العلمية عرفوا أولئك وعرفوا موقفهم وعرفوا أخطاءهم، لم يقولوا فيهم ما قال فيهم بعض الشباب اليوم. وكل الذي أذكر إن الإمام أحمد كان يحذر تلاميذه من مجالسة الحارس المحاسبي، لأن مجالسة من عنده نوع من الابتداع إما في باب الأسماء والصفات أو في التصوف يؤثر في من جالس، وخصوصا إذا كان يطلب عليه العلم. لا يلزم من هذا أنه لا يجوز الترحم عليه ولا يجوز الاستغفار له. الحارس المحاسبي عالم جليل، مع ذلك رأينا الإمام ابن تيمية ينقل من كتبه في كتابه الفتوى الحموية نقولا. نستنتج من هذا إذا كنت تخاف من مجالسة عالم فيه ابتداع لا تجالسه، ولكن إذا كانت له كتب نافعة استفد من كتبه، كما استفاد شيخ الإسلام من كتب المحاسب فنقل نقولا، وشيخه قبله إمام أهل السنة والجماعة يحذر تلاميذه من مجالسته لئلا يؤثر فيهم بما وقع فيه من بعض الابتداع في التصوف وفي علم الكلام. وعلى كل أيها الشباب، أنتم صغار وهناك من هم أكبر منكم سنا وأكثر منكم اطلاعا وأنضج منكم عقلا، عندكم كبار العلماء. من الخطأ أن يستقل طالب صغير بفهمه ورأيه وعقله الصغير فيفتي فيحكم. ربما بعضهم بالغ إذا قال قائل قال شيخ الإسلام هكذا، قال ابن القيم هكذا، قال فلان كذا وكذا، قال نحن رجال وهم رجال. يا سبحان الله، ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل يحق لنا أن نقول نحن رجال وهم رجال ولم نستفد بعد من بعد علومهم؟ هذا الكلام قاله الإمام أبو حنيفة في مناسبة، قال ما جاء عن الله فعلى الرأس والعين، وما جاء عن رسول الله فعلى الرأس والعين عليه السلام، وما جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، زيد وعمر وخالد جملة. لو قيل إن زيدا قال كذا لعمر أن يقول نحن رجال وهم رجال وهم جملة، أبو حنيفة قال هذا في زملائه في أقرانه من التابعين، لكن هل لتابع التابعين أن يقولوا في التابعين نحن رجال وهم رجال؟ لا. هل لنا أن نقول اليوم في التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم من الأئمة أن نقول نحن رجال وهم رجال؟ لا، خطأ. إن كانت الرجولة تعني الذكور، ذكور ليسوا بإناث، هذا صحيح. أما الرجولة بمعنى آخر في العلم، لا، لا تتعجلوا، تريثوا واستفيدوا من أهل العلم ومن كتبهم، لا يؤدي هذا إلى الحرمان من الاستفادة من كتبهم. هذه نصيحة جاءت من باب الاستدراج، وإن كانت ليست من صميم الدرس، لكن بمناسبة ذكر المقام المحمود، لا يجوز بعد أن ثبت تفسير المقام المحمود بالحديث الصحيح أنه الشفاعة العظمى أن يفسر بتفسير آخر غير ثابت، وخصوصا إذا كان في ذلك التفسير معنى يتنافى مع قواعد الشريعة. أجمع من اعتد بإجماعهم من الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين على أن الله سبحانه وتعالى يعرف بأنه وحده فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء قبله. القول في المطالب الإلهية بالرأي خطأ، وخصوصا إذا يؤدي ذلك إلى نوع من التشبيه أو اعتقاد من خالقة الرب سبحانه وتعالى بخلقه، فالله منزه عن المخالقة والممازجة، فليفهم هذا جيدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما الشفاعة الثانية فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم قد استحقوا دخول الجنة ومروا على الصراط، لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم. هذا تابع للمقام المحمود أيضا. وأما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليهما شفاعة ثالثة خاصة وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في بعضهم من النار كما ورد بذلك حديث. هذه الشفاعة التخفيف لا نستطيع أن نثبت لغير أبي طالب. ولذلك كلام الشارع في الأخير واضح، لكن في أوله ربما يوهم عندما قال تنضم إليهما شفاعة ثالثة، شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين. لو قال رأسا شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب لكان أولى، لأنه لا يوجد مشرك آخر ثبت أن العذاب خفف عنه بشفاعته عليه الصلاة والسلام فيما نعلم. وعلى كل الآخر كلامه واضح لما ذكر الحديث. وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآداب المرعية عند قوله فيشفع، إما أن يأتي بالفاعل إثما ظاهرا فيقول فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون الفاعل ضميرا يشير إلى ذلك بالصلاة عليه فيشفع صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، كان هذا أولى. إما أن يظهر الإثم ويصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ليعرف بأن الفاعل ضمير مستتر، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة. فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، لا بد، لا بد على من؟ يجبون على من؟ يجب على الله في زعمهم من استحق النار أن يدخلهم النار، ويجب عليه على الله أن يدخل الجنة من استحق الجنة. هذا تأكل من هؤلاء الخوارج والمعتزلة الذين يلزمون الله تعالى إلزام، لأنهم لم يقدروا رب العالمين حق قدره. من الذي يلزم رب العالمين؟ دخول الجنة بمحض رحمته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن تغمدني الله برحمة منه وفضل. دخول الجنة بعبارة أخرى أعمالنا ليست أثمانا للجنة ودخول الجنة، لا تستحق ذلك. ما هي أعمالنا حتى تكون ثمنا بتلك السلعة العظيمة الغالية العزيزة الجنة التي جعل الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ إذن موقف الخوارج والمعتزلة إساءة أدب مع رب العالمين عندما يزعمون بأنه يجب أن يدخل النار من استحق النار، أي لا تنفعه شفاعة الشافعين يلحقونهم بالكفار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رسول الله عليه الصلاة والسلام يشفع في من استحق النار لئلا يدخل النار فيشفعه الله فيهم فيتحولوا إلى الجنة بعد أن يستحقوا دخولا. يشفع رسول الله عليه الصلاة والسلام في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم لترجح حسناتهم على سيئاتهم. يشفع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمن تنالهم الشفاعة، لمن لم تنالهم الشفاعة قبل دخول النار ليخرجوا من النار ويدخلون الجنة. أي أنواع الشفاعة له ست شفاعات راجع باب الشفاعة في الصحيحين لتضبط هذه الأنواع من الشفاعة. والإيمان بها واجب، تصديقها واجب، لكن يجب ممن تطلب الشفاعة، اطلب من مالكها وهو الله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى فإنما ذهبهم إن من استحق النار لا بد أن يدخلها ومن دخلها لا يخرج منها، عياذا بالله، قول جريء على الله، لا بشفاعة ولا بغيرها. من يعتقد أن من ارتكب كبيرة لأنه لا تنفعه الشفاعة لا بد أن يدخل النار فهو خارجي ولو كان يعيش اليوم، وإن اعتقد أنه إن دخل النار لا يخرج فيخلد أيضا خارجي. طريقة أهل السنة والجماعة، يفوض أمر من مات مرتكبا للكبيرة قبل أن يتوب يفوض أمره إلى الله، لا يحكم عليهم بشيء وإن كانوا في وعيد شديد لأنهم استحقوا النار فعملوا موجبات النار، ولكن الله إن شاء قيض لهم من يشفع لهم، وإن شاء عذبهم فطهرهم. فنار الموحدين للتطهير، ليس سجنا مؤبدا، إنما السجن المؤبد نار الكافرين والمشركين بالشرك الأكبر. قال الشارح رحمه الله تعالى والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. والأحاديث هنا مستفيضة بل متواترة تواترا معنويا، ترد زعم الخوارج والمعتزلة وتبطله. الفرق بين الخوارج وبين المعتزلة، الخوارج يخرجون مرتكب الكبيرة من الإسلام فيدخلونه في الكفر، أي يكفر كفرا بواحا إذا ارتكب كبيرة. وأما المعتزلة مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر طالما هو في الدنيا، يبقى في منزلة وهمية بين الكفر وبين الإيمان، لا وجود لها إلا في أذهان المعتزلة، يبقى هكذا معلقا حتى يموت، فإذا مات دخل النار. إذا ما الفرق وما الخلاف بينهم وبين الخوارج؟ خلاف شكلي، خلاف في أحكام الدنيا. أي عند المعتزل مرتكب الكبيرة ليس حلال الدم، دمه حرام وماله حرام حتى يموت، فإذا مات حل ماله لأنه كافر، دخل النار وخلد في النار مع الكفار. على مذهب الخوارج هكذا يتفقون جميعا في أحكام الآخرة ويختلفون في أحكام الدنيا. لسائل أن يسأل هل لهم وجود؟ دائما تتحدثون عن الخوارج وعن المعتزلة، لهم وجود اليوم في عالمنا المعاصر؟ بالنسبة للمعتزلة نقول نعم بملء أفواهنا، لأن جميع فرق الشيعة معتزلة، جميع فرقهم من الفرقة الصغيرة القريبة إلى أهل السنة والجماعة الزيدية إلى الروافض وغلاة الروافض كلهم على طريقة الاعتزال. إذن المعتزلة موجودون، والخوارج لا توجد فرقة قائمة بنفسها، ولكن توجد فروع تفرعت منهم، الإباضية، وبعض من يتطرف ويذهب ما ذهبهم وهو لا يدري أنه خارجي، وهو خارجي إذا اعتقد عقيدتهم، وإن لم يكن منهم رسميا، الرسميات لا قيمة لها هنا، باب العقيدة يلحق بهم. قال الشارح رحمه الله: وبعض من يتطرف ويذهب ما ذهبهم وهو لا يدري أنه خارجي، وهو خارجي إذا اعتقد عقيدتهم، وإن لم يكن منهم رسميا، الرسميات لا قيمة لها هنا، باب العقيدة يلحق بهم. قال الشارح رحمه الله تعالى:
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يكفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخره، فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، فما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. إن العقول الصحيحة تأدى ذلك وتنكره أشد الإنكار، فكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع، والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار والحوض المورود والميزان، كل ما تقدم تفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. أي محل إجماع بين الأديان كلها، لأن الأديان السماوية متفقة في الأصول، وإن كان الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا يناسب ظروفهم وأحوالهم وبيئتهم، لكن أصل الدين إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام يطلق على جميع الأديان السماوية، وإن كان أخيرا أصبح عالما بالغلبة
على ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أطلق الإسلام الآن ينصرف إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين دون اليهودية والنصرانية. لكن في الأصل إن الدين عند الله الإسلام. قال رحمه الله تعالى: وفي العلم الموروث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشكو ويبكي، لأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مهيمن على جميع ما جاءت به الرسل قبله. هذه الشريعة كافية وشافية ومهيمنة على جميع الشرائع، لا يسوء أحدا بعد بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإيمان به واتباعه. هذه قاعدة لا تخطئ، لا يسوء أحدا يهوديا أو نصرانيا إلا اتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإن وجد في الأديان السماوية السابقة ما يوافق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أخذ لكونه موافقا، لا لكونه هو الأساس، لا، الأساس ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال: وفي العلم الموروث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشكو ويكفي، فمن ابتغاه وجده، من طلب وجده. الناس بالنسبة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أقسام، منهم من رفع رأسه بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم وتأثر وانتفع ونفع، ومنهم من تعلم ولكن لم ينتفع ولكنه نفع غيره، ومنهم من لم ينتفع ولم ينفع. شبه النبي عليه الصلاة والسلام قلوب الناس هنا بالأرض، عندما ينزل المطر الغزير تنقسم الأراضي إلى ثلاثة: أرض طيبة تقبل الماء وتبلع وتنبت العشب الكثير والخلع وتحفظ بعض الماء على ظهرها، تنتفع وتنفع. الناس تشرب وترعى مواشيها ويستفيدون من الخلع والعشب والماء، وهي قد استفادت ثم أتت. هذا خير القلوب، هذه خير القلوب. ومن الأرض أرض صلبة ولكن فيها انخفاض، تمر السيول وتبقى غدران وبرك، الناس تنتفع بهذا الماء وهي لم تنتفع بصلابتها وقوتها. وهناك أرض سبخة رمل، ينزل الماء فيضيع الماء في بطنها. هكذا قلوب الناس بالنسبة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. نجيب على بعض الأسئلة في هذه الفترة، فنسأل الله أن نوفق إجابتنا ليستفيد الحضور، خصوصا ما يتعلق بالصلاة، ثم إن أكثر الأسئلة التي وردت الآن أسئلة مكررة في معنى واحد،
لذلك لا نضطر إلى قراءتها كلها، بل نجيب عليها جوابا إجماليا يشمل أكثر هذه الأسئلة. السؤال الأول، سؤال يسأل: هل قراءة الفاتحة واجبة على المأموم فيما جهر فيه الإمام؟ إذا كانت الصلاة جهرية هل يكفي أن يسري المأموم ويستمع إلى قراءة الإمام، وهذا الإصغاء والاستماع يغني عن قراءة الفاتحة؟ هذا ملخص السؤال. الجواب: احتراما كما يقولون لآراء الآخرين، المسألة خلافية، ولكن الذي يترجح عندي إن قراءة الفاتحة فرض على كل مسلم إماما كان أو مأموما، في السرية والجهرية على حد سواء. وأنا أعلم يخالفني في ذلك بعض أهل العلم المعاصرين، فأمرنا بالإصغاء والاستماع للقرآن. ما ورد من الآيات والأحاديث في الأمر بالإصغاء والاستماع عام، والعام يخصص، ولا بد من التوفيق بين النصوص. الالتجاء إلى الترجيح عند الضرورة، أنا أشبه الالتجاء إلى الترجيح كالالتجاء إلى الكي للعلاج، آخر العلاج الكي، آخر العلاج الكي. إذا تعرضت النسر في الظاهر، أول ما يبدأ به طالب علم البحث في النفس، هل النسوس كلها محكمة أو في هناك نفس؟ فإذا لم يثبت النفس ينبغي أن يسعى في التوفيق، لئلا يبقى نص صحيح بدون عمل. وإنما يطلب الإنسان إلى الترجيح عند الاضطرار، إما لضعفه عن التوفيق بين النصوص، وقد يضعف الإنسان كثيرا، حتى بعض الأصوليين يقولون إذا عارض العام العامة لا يمكن التوفيق، وقد يقولون تعارضا تساقطا، وهذا موقف خطير. ليستفيد طلاب العلم من هذه المسألة، اختلف علماء الحديث والأصوليون في التوفيق بين عامين عظيمين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. عام، ما وجه العموم؟ انتبه يا طالب علم، لا صلاة نكرة في سياق النفس أو في سياق النهي. إذا جاء اسم النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام عام، لا صلاة أي صلاة تدخل حتى ذوات الأسباب النوافل والفرائض، لا صلاة مطلقا في هذين الوقتين، هذا عام. جاء عام آخر عارضة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا ظرف زمان يشمل جميع الأزمنة،
في أي زمن وفي أي وقت دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين. هذا عام وهذا عام، كيف التوفيق بينهما وكيف الجمع بينهما؟ عجز كثير من أهل العلم عن التوفيق، حتى اقترح بعضهم ما يشبه الاقتراح أن الإنسان بعد صلاة العصر يبقى خارج المسجد ولا يبقى حتى تغرب الشمس. يقول إذا جاء أولى المسجد حتى تغرب الشمس، وإن دخل وقف واقف كذلك بعد صلاة الفجر. من الذي يسبق إلى توفيق أراه من بعده وشكر له ولا نزال نشكر له؟ الإمام الشافعي رحمه الله أبو الأصول يقول قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الصبح، أي النوافل المطلقة التي لا سبب لها. يبرر ذلك ما يقول ويسكت. ما هي المبررات؟ من المبررات أولا ننظر إلى سبب النهي، لماذا نهي الإنسان؟ لأن الصلاة في هاتين الوقتين تشبه صلاة الذين يسجدون للشمس عند غروبها وعند شروقها، فإذا كانت الصلاة ذات سبب خف أو ذهب ذلك التشابه بين صلاتك وبين صلاة وبين صلاة، هذا واحد. ثانيا ثبت في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن صحابيا صلى ركعتين بعد صلاة الفجر، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن أدي الصلاة وفرغ وسأل لماذا يصلي هذا الوقت، فقال إنه دخل المسجد فرسول الله عليه الصلاة والسلام في الفريضة فصلى معه الفريضة ثم صلى ركعة الفجر بعد الصلاة، أقره النبي على هذا. يقولون عام خرجت منه مفردات، هذه من المفردات. إذن الفائتة وصلاة ذات سبب فتحية المسجد والكسوف لو حصل بعد صلاة العصر وركعة الوضوء وصلاة الجنازة، خرجت المفردات هذه كلها من العموم، لم يبق ذلك العام على عمومه، فتكون النتيجة الصلاة المنهي عنها في الوقتين النوافل المطلقة التي لا سبب لها، ومن صلى صلاة ذات سبب لا يمنع من ذلك بل يجب بالنسبة لتحية المسجد، لأن هناك قول بالوجود وهو قول قوي جدا أن تحية المسجد واجبة. لا تستغرب، لأن قولي واجبة لا يلزمك، أنا أعتقد بالوجود، أنت إن شئت اعتقد وإن شئت لا تعتقد، أنا مبتنك أن تحية المسجد واجبة. لهذا الحديث ولحديث ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد وهو يخطب خطبة الجمعة فجلس، انتبه جلس، قال له أركعت؟ قال لا، القم فاركع. أرادت المالكية أن تفسر تفسيرا فلسفيا، قالوا إن ذلك الرجل كان محتاجا، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يراه الناس في هيئته الرسالة ليتصدق وعده. انظروا إلى هذه الفلسفة التي لا معنى لها. أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل بعد أن جلس ليقوم فيصلي ركعتين وقد قطع خطبة الجمعة لأجل ذلك دليل قوي على أن تحية المسجد واجبة. كما يقولون شد او لا شد. المهم هذا هو الذي معك ابني. اريد ان اقول في الوقتين للمسلم ان يصلي صلاه ذات سبب ويتجنب ان يصلي النوافل المطلقه. هذا الذي ينبغي. نرجع الى ما نهنا بسببه. وردت احاديث تدل وايات على وجوب الاصغاء والاستماع للقراءه. وردت احاديث تدل على وجود قراءه الفاتحه. لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه. ما هو الفيصل؟ الجمع سهل لكن هناك ما يؤكد هذا الجمع. الحديث الذي قسم فيه الرب سبحانه وتعالى الصلاه بينه وبين عبده: أقمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين، نصفه لي والنصف له. ما هي تلك الصلاه؟ قراءه القران. وهل العبد الذي قسمت الصلاه بينه وبين الله الامام فقط او الماموم فقط؟ والماموم الذي جهر امامه ليس بعبد لله تعالى، لا يدخل في هذا. هذا من اقوى الادله على وجوب قراءه الفاتحه على كل مسلم. فلنكتف بهذا المقدار رحمه بالناس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه. وللاجابه على اسئله الشباب جلسة أخرى إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. استحسنت أن أجيب على بعض الأسئلة لأهميتها بالنسبة لطلاب العلم، وهي أسئلة علمية فيها مناقشة علمية في بعض المسائل. لذلك الإخوة المصلون بإمكانهم أن ينصرفوا إلى أعمالهم، وعلى طلاب العلم الذين يريدوا أن يشتركوا معنا في هذه المناقشة فلهم أن يبقوا. الأسئلة كما أشرت سابقا فيها تكرار، لذلك سوف تريحنا بأن نجيب على بعض الأسئلة ونستفي بالبعض. يقول سائل: أسأل بعض الإشكال عند بعض الشباب في المبتدعة والاستفادة منهم ومن كتبهم، يريد الجواب أو المشاركة في حل هذه المشكلة. وفي معنى هذا السؤال سؤال آخر، وهو: إذا كان شيخ الإسلام قد استفاد ونقل من كتب المحاسب كما ذكرت وفي بعض الابتداع كأسلوب التصوف وأسلوب أهل الكلام، إذا لماذا ننهى الشباب من الاستفادة من كتب بعض أصحاب الأهواء؟ وسمى بعض أصحاب الأهواء بأسمائهم وليس بلازم أن نسميهم بأسمائهم. الجواب: الناس كما نعلم جميعا يتفاوتون في المقدرة العلمية وفي التأثر وعدم التأثر
شيخ الإسلام عندما نقل بعض كلام المحاسب الطيب من بعض كتبه، وتلك الكتب لدينا موجودة الآن التي نقل شيخ الإسلام عنها بعض المسائل، ما نقل تلك النقول واستفاد من تلك الاستفادة بعد أن كان إلا بعد أن كان إماما أي متمكنا في العلم. فرق بين طالب علم متمكن يستطيع أن يستفيد بعض المسائل الموجودة في كتب بعض أهل الابتداء، ويستطيع أن يختار الكلام الحسن ويترك الكلام السيء، ويستطيع أن يختار الكلام الذي يوافق الكتاب والسنة ويترك الكلام المبتدع. مثل هذا هو الذي ينبغي أن يستفيد من بعض الكتب، وخصوصا من باب الاطلاع، من باب المثال، من موجود كتب له كتب طيبة وله كتب سيئة. طالب علم متمكن يستطيع أن يفرق بين كتبه التي فيها كلام طيب خصوصا في باب توحيد العبادة، وبين بعض كتبه التي فيها نوع من الإلحاد والانحراف والنيل من أهل العقيدة، من أصحاب العقيدة. طالب علم يميز بين هذا وذا له أن يستفيد. لدينا كتب الآن، كتب الأشاعرة، حاشية البيجوري على السنوسية، حاشية البيجوري على جولة التوحيد، حاشية الدسوقي، وعندكم المواقف بالإيجي، هذه الكتب موجودة الآن في المكتبات. طالب علم خصوصا إذا كان مدرسا له أن يطالع هذه الكتب ليعرف العقيدة الأشعرية وشبههم، فيرد شبههم ويصون طلاب العلم الصغار من التأثر بهذه الكتب. أما طالب علم صغير لم يتمكن بعد لا من حيث اللغة ولا من حيث فهم نصوص الكتاب والسنة، ولم يتمكن بعد من فهم منهج السلف الصالح، لا يزال في الابتداء، لا ينبغي لمثل هذا أن يطالع مثل هذا الكتاب. لذلك علم المنطق بعض العلماء حرموا، وابن الصلاح والنووي حرما، من الذين حرموا النظر في علم المنطق الإمام النووي وابن الصلاح، وقال قوم ينبغي أن يعلم، لكن لمن؟ لصاحب الفريحة، لصاحب العقل الكبير الناضج الفاهم. كذلك كتب أصحاب الأهواء تجري فيه هذه الأحكام وهذه التفاصيل، من يستطيع أن يستفيد منها ولا يتأثر بها وهو طالب علم متمكن له أن يستفيد منها، ومن يخاف على نفسه وعلى عقيدته وعلى فهمه لا ينبغي أن يقرب منها. وبحمد الله تعالى اليوم كتب أهل السنة ميسورة وكثيرة ومنتشرة ومخدومة مشروحة محققة، لا حاجة بك أيها الطالب اليوم إلى كتب أصحاب الأهواء، إلا إذا كنت تريد كما قلت من باب عرفت الشر لا لشر لكن لأتقيه من لم يعرف الشر وقع فيه من هذا الباب. لك أن تطالع في كتب الأشاعرة وأمثالهم بعد أن تتمكن من فهم منهج السلف الصالح والعقيدة السليمة حتى لا تتأثر. وإلا أنت لست بحاجة اليوم إلى كتب أصحاب الأهواء، هذا بالنسبة لكتبهم. أما مجالستهم والدراسة عليهم، أن أحذر من ذلك أكثر مما حذر الإمام أحمد من المحاسب، لأن المحاسب الذي حذر منه الإمام أحمد فرق بعيد جدا بينه وبين أصحاب الأهواء اليوم. رجل لديه بعض شطحات الصوفية وبعض التأثر بأسلوب أهل الكلام، لكن أصحاب الأهواء اليوم دعاة إلى الباطل، يدعون إلى الباطل، إلى الإلحاد، إلى التصوف، إلى الشرك في الربوبية والشرك في العبادة، إلى الديمقراطية، إلى الحكم بغير ما أنزل الله. أصحاب الأهواء أنواع كثيرون اليوم مذللون، ولا ينبغي الدراسة عليهم ومجالستهم، لأن مجالستهم أولا تقضي في نفسك على عنصر مهم في الإسلام، الحب في الله والبغض في الله. تحب هذا المدرس المبتدئ شيئا فشيئا حتى يجول من قلبك كراهة البدعة وكراهة المبتدعة وكراهة العاصي ومعصيته. لست مضطرا لتجالسه وتدرس عليه. قد يقول قائل بعد فروع اللغة العربية كالنحو والصرف ما نجد إلا عند بعض المبتدعة. الجواب لا، موجود في الجامعيين الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام وجامعة أم القرى وغيرها، يوجد عدد مؤهلون لتدريس النحو والصرف، اللهم إلا إذا كانت البلاغة ضعيفة. المهم تجد من يدرس لك أصول الفقه والنحو والصرف من السنيين، لست بحاجة إلى المبتدعة لتدرس عليهم هذه المواد. وقبل كل شيء، هل دراسة هذه العلوم من باب التوسط يعتبر فضلة وليس بلازم؟ لكن إن كنت أنت لا تجيد شيئا من فروع اللغة العربية خصوصا النحو، ضروري يجب على طالب علم أن يشم ولو شما النحو، وهذا المقدار تجد من يدرس. هل يعجز أي طالب علم تخرج من كلية اللغة أن يدرس لك مثلا الأجرمية؟ لا، كثير أدرسه، لست بحاجة إلى المبتدعة. وبالاختصار، لا أنصح شبابنا اليوم في جميع المستويات حتى الطلاب الجامعيين أن يجالسوا فيدرسوا على المبتدعة، سواء كان بدعتهم بدعة في علم الكلام أو في التصوف أو في باب الطاعة والمتابعة. لا أنصح أبدا أحدا يجالس هؤلاء فيدرس عليهم، بل يجب أن يعتز بعقيدته وإسلامه وفهمه الصحيح، ولا يخضع للمبتدعة. والاستفادة من كتبهم على التفصيل الذي تقدم ذكره. هذا خلاصة هذه الأسئلة الكثيرة، إلا أنه في آخر هذه الأسئلة سؤال يتعلق سؤال فقهي. سألني سائل، هل الدعاء بعد الأذان المطلوب و طلب الوسيلة والفضيلة للنبي أيضا عليه الصلاة والسلام مشروع بعد الإقامة أيضا، فما هو مشروع بعد الأذان؟ حسب علمي هذا بعد الأذان، لا أعلم نفسا آخر اللهم إلا إذا كان من باب القياس بالنسبة للإقامة. والمسألة قابلة للاجتهاد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بالمادة التالية.
يسأل السائل بالنسبة لولاة الأمور هناك في خارج هذا البلد، حيث لا يحكم بالشريعة الإسلامية، ويوجد في كل بلد إسلامي لا يحكم بالشريعة الإسلامية عدد من المسلمين الملتزمين كأنصار السنة المحمدية وأهل الحديث والسلفيين في الشام وغير ذلك، ما موقفه؟ الجواب: فاتقوا الله ما استطعتم. الدعوة السلفية في خارج هذا البلد إلى الآن سائرة في مستوى الشعبي، دعوة الشعب إلى الله، وليس لهم سلطة حتى يرتقوا إلى درجة دعوة القادة والحكام، والذي عليهم أن يوجهوا خطابا ورسائل باسم أنصار السنة المحمدية، يدعونهم بالحكمة وبالتي هي أحسن، فيرغبوهم في تطبيق الشريعة الإسلامية بدون إساءة وبدون سب وبدون تنفيذ. لهم أن يستعملوا أسلوبا حسنا من باب التبليغ، سواء قبلت الدعوة أو لم تقبل، هذا ما يستطيعونه. وإلى وقتنا هذا أكبر جماعة سلفية توجد في القارة الهندية لم يستطيعوا أن يرتقوا إلى درجة دعوة القادة، ولكن الدعوة لا تزال تسير في مستوى الشعب. لا يمنع هذا أن يوجه علماء السلفيين في كل بلد إلى الحكام الموجودين الدعوة إلى الله ليدعوهم إلى تحكيم الشريعة، هذا ما يستطيعونه والله أعلم. تعالوا جاء دور.
بركم الله. هناك من العلماء المجتهدين يرى لا بيعة إلا للإمام العام، ويرى هذه الجماعات والدويلات ما هي إلا أحزاب يجب أن تعتزل. وهناك من الشباب
أن تعتزل.
وهناك من الشباب من يعيش في هذه الدولة من يرى برأي الشيخ، ما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟
الله المستعان. يسأل سائل من الشباب ما يفتي به بعض كبار طلبة العلم في خارج هذا البلد برأي خاص في نظر خطأ، حيث يرى ذلك العالم وهو عالم لا ننكر علمه وسلفيته ومكانته العلمية، لكن في هذه المسألة كما أخطأ سابقا في مسألة الاستعانة بالكفار أخطأ مرة أخرى في هذه المرة، فرأى إن البيعة لمثل هذه الدولة الإسلامية المملكة العربية السعودية كغيرها من الدول لا يفرق بين هذه الدولة وبين الدويلات الأخرى، كلها يسميها دويلات، ويرى كما يقول السؤال إن البيعة غير ملزمة لمثل هذه الدويلات، ويجعل العلة إن المسلمين لم تجمعهم راية واحدة، كان المفروض أن تجمعهم راية واحدة وإمام واحد. أوتي الشيخ من حيث لم يتدبر قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الأصل صحيح أن يكون المسلمون تحت راية واحدة وإمام واحد، هذا هو الأصل، لكن إذا لم يتيسر ذلك وتيسر لزعيم من زعماء المسلمين إقامة دولة إسلامية في رقعة من الأرض وطبق الإسلامية في هذه الرقعة، أليس هذا بمثابة، أليس هذا يلحق بالصلاة؟ أمرنا بأن نصلي من القيام، ومن عجز عن الصلاة قياما كيف يصلي؟ يصلي قاعدا. هل تسقط الصلاة إذا عجز الإنسان عن الصلاة قياما؟ ينتقل إلى القعود، ومن القعود إلى الاضطجاع. فاتقوا الله ما استطعتم. لو أن مصلحا ما تمكن من إقامة دولة إسلامية في بلاد الشام، وآخر في مصر، وآخر في اليمن، وآخر في السودان، حكمت هذه البلدان الشريعة الإسلامية، من الإنصاف بل من العدل باعتبار هذه الدول أنها دول إسلامية لها البيعة ولها الطاعة، إذ في الإمكان أن تتعانق هذه الرايات يوما ما ثم تتحد فيكون دولة إسلامية موحدة. هذا هو المنطق السليم. أما كوننا نحارب هذه الدويلات حتى لو حكمت الشريعة لكونها لم تجمع المسلمين راية واحدة، هذا قصور في الفهم. لذلك أعتبر هذا الرأي مع تقديري لصاحب الرأي إني أعتبره خطأ ودعوة إلى الفوضى، وهو يقول الواقع هذا هو الفوضى، كون يبايع لكل رئيس دولة في كل بلد ولو حكم الشريعة يرى إن هذه الفوضى. لا، العكس، الفوضى عدم البيعة لهؤلاء الرؤساء ولو حكموا الشريعة الإسلامية، هذا الذي يؤدي إلى الفوضى. أما الحاكم الذي لا يحكم الشريعة الإسلامية لا بيعة له، لا لكونه لم ينضم إلى الراية الكبيرة العامة، بل لكونه لم يحكم الشريعة الإسلامية لا يعتبر حاكما مسلما. أما الحاكم المسلم الذي يحكم شريعة الله في قطعة من الأرض له الطاعة، لأن ذلك ما استطاع. فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هي المفاسد المترتبة على هذا الرأي؟
أشرت في جواب السابق إلى المفاسد التي تترتب على ذلك. الفوضى، دعوة الناس إلى الفوضى وإلى الخروج على الحكام، ولا تدعو هذه الفكرة إلى الإصلاح، بل إلى بقاء في الفوضى الواقعة بالفعل في بين المسلمين إلا من رحم ربك. لذلك لو هداه الله ورجع عن هذا الرأي يكون خيرا، وإلا المفاسد واضحة.